الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس في هذه الحياة ليسوا على وتيرة واحدة، ولكنهم يختلفون في رغباته، ويختلفون في حاجاته، ويختلفون في أهوائه، ويختلفون في متطلباته، فحاجة البائع على ضد حاجة المشتري، وحاجة الوالد على ضد حاجة الولد، وحاجة الزوج على ضد حاجة الزوجة، وحاجة المحكوم على ضد حاجة الحاكم. والناس إذا تعاملت فيما بينها على مقتضى الأعراف تخالفت وتعاركت وتشاحنت، ولكن إذا وضع كل واحد من الناس نفسه في بوتقة الشريعة وفي إطار السنة النبوية المحمدية يزول التخالف والتشاحن، ويحل الوئام، ويكون ما يكون من الانسجام. وذلك أن الله رب العالمين راعى مصالح الناس في معاملاته، فراعى سبحانه مصالح الزوج مع زوجه، وراعى مصالح الزوجة مع زوجها، وراعى كذلك مصالح الحاكم مع محكومه، وراعى مصالح المحكوم مع حاكمه، وراعى مصالح البائع مع المشتري، وكذلك مصلحة المشتري مع البائع. فالمصالح في دين الله تبارك وتعالى قد روعيت، وحينما تنظر إلى المجتمع الذي يتحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده مجتمعا مطمئنا هادئا وادعا، تنزل عليه السكينة، وتغشى أهله الرحمة، ويوفقون في أمر معاشهم ومعاده. وإذا خالف الناس شريعة الله رب العالمين وتحاكموا إلى الأعراف والعادات والأهواء، وصل الأمر إلى الشقاق والعناد، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله رب العالمين ما أمر المرسلين بأمر إلا وأمر بمثله المؤمنين. فأوامر الشريعة ليست فيها محاباة وليست فيها مجاملة، إن الله رب العالمين قبل أن يأمر المؤمنين أمر المرسلين، وذلك حتى يأتي الأمر على وجهه ويأتي من بابه، لأنه أمر معيب أن يأمر الآمر بما لا يأتمر به، أو أن ينهى الناهي عما لا ينتهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة كلها بيانا علميا وبيانا عمليا، فشريعة الله تبارك وتعالى لم تجتمع لأحد في علمه وعمله إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر قرب المرء من التحاكم إلى شريعة الله يكون قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه لما بلغ الذروة العليا والدرجة الأسنى في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التحاكم إلى ما أنزل الله، فهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قسم عمر رضي الله عنه أمر دنياه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نفسه، جاء في المرتبة التي تلي أبا بكر رضي الله عنه. فعلى قدر قرب المرء من دين الله تبارك وتعالى يكون قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآونة فإن الأمة تحتاج إلى أن تعود إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أمر بيعها وشرائها. فإن انهيار الدول يكون من خلال الانهيار العسكري أو الانهيار السياسي أو الانهيار الاقتصادي، وإن الانهيار السياسي لا يؤثر كثيرا في الدول، وكذلك الانهيار العسكري أعظم ما يؤثر في الدول هو الانهيار الاقتصادي. وذلك أن الناس إذا فقدوا مطعمهم ومشربهم ومأكلهم ولم يستطيعوا أن يقوموا بالتبعات التي جعلها الله عليهم، فإنهم حينئذ يفقدون عقولهم، وتأتي الفتنة من الداخل لا من الخارج. ففي حالة الانهيار العسكري فإن العدو يأتي من خارج، والأمة مجتمعة في حربه وجلاده. وكذلك الانهيار السياسي يأتي في طبقة السياسيين، ولكن الشعب في معظمه يكون مجتمعا من أجل إحلال غيره. أما في حالة الانهيار الاقتصادي فإن الشعب يأكل بعضه ويقتل بعضه، وتهتك الأعراض وتسلب الأموال، ولا يكون هناك أمن ولا أمان. لذلك ينبغي على المسلمين أن يعودوا في هذه الآونة إلى التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر بيعهم وشرائهم، حتى تنضبط الأمور وحتى يصير الأمر على ما يؤدي إلى حلول الأمن والأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمرهم بإطابة المأكل والمشرب، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ففي الآيتين، في الآية الأولى أمر الله تبارك وتعالى إلى رسله بأن يأكلوا طيبا وأن يعملوا طيبا، وفي الآية الثانية أمر إلى الله عز وجل إلى المؤمنين أن يأكلوا طيبا وأن يعملوا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إطابة المطعم تؤدي إلى قبول الدعاء، والذي ينظر في أمر الدعاء يجد أن هذا الأمر ليس بالهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع العبادة في كلمة واحدة كما جمعها في أمر الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: العبادة الدعاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، فالدعاء والعبادة إنما هما صورتان لحقيقة واحدة. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا لم يطب مطعمه فإن دعاءه لا يقبل بل يرد عليه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر مظنة استجابة الدعاء، فإن الله عز وجل قد أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، فهذا رجل في مكان استجابة دعاء وفي زمانه، الرجل يطيل السفر أشعث أخبر. وهذه هيئة المرء المفتقر إلى الله الذليل إليه، الذي يظهر من أسباب إجابة الدعاء ما يكون بابا من أبواب القبول. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه وهو قد تأدب بآداب الدعاء من مد اليدين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عز وجل لا يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. فهذا حاله وهذا مقاله، ولكن حال بينه وبين استجابة الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر، فقال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. قال علماؤنا عليهم الرحمة: مطعمه من حرام هذه معلومة، ومشربه من حرام وهذه معلومة، وملبسه من حرام هذه معلومة، وهذا جزاؤه. فلما أكل حراما وشرب حراما ولبس حراما كان أهلا لئلا يستجاب له، ولكن التي جاءت شديدة على غير ما قياس قول النبي صلى الله عليه وسلم: وغزي بالحرام، فهذه ليست للذي يمد يديه، وإنما هذه لابنه الذي قد غزاه أبوه بالحرام. يمنع الولد أن يكون مستجابا للدعاء لأن أباه لم يطعمه من حلال، وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرورة أن يتقي المرء ربه تبارك وتعالى في مأكله ومشربه ومطعمه وملبسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إطابة الطعام إنما هي من الأمور التي من أدركها فقد أدرك خيرا عظيما. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. هذه الأربع من اتصف بها فلا يعبأ، غنيا كان أو فقيرا، عظيما كان أو حقيرا، عالما كان أو جاهلا، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسنه خليقة، وعفة في طعمة. ولو أنك دققت النظر لوجدت أن هذه مما ينبغي أن تتوافر في الرجل في بيعه وشرائه: حفظ أمانة، أن يكون أمينا على ما يكون معه من أموال يتجر فيها أو سلع يبيعها، حفظ أمانة، وصدق حديث، لأن الكذب من شأن التجار في الغالب الأعم، وحسن خليقة، أن يكون صاحب خلق حسن. فإذا ما توافرت فيه هذه الثلاث قد أتته الرابعة، وهي عفة في طعمه، أي يكون عفيفا في مطعمه فلا يأكل إلا حلالا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لو أنه حمل على ظهره حطبا من أجل أن يصل إلى اللقمة الحلال فهذا في حقه يسير. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إلى الجبل فيحتطب، ثم يأتي به فيحمله على ظهره فيأكل، خير له من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه. لو أن المرأة أكل ترابا، وما الذي يغنيه إذا أكل التراب؟ ولكن أكله للتراب خير له من أن يضع في فيه مالا حراما أو طعاما حراما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب المال الحرام إن تصدق فلا تقبل صدقته، وإن زكى فإن الله عز وجل لا يربي له زكاته. فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه، يعني كان إثمه وذنبه عليه. وروى الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل منه رحمه كان ذلك إصرا عليه، أي كان ذلك حملا ووبالا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه القاسم ابن مخيمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمة أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. كثير من الناس يستخدمون هذا المبدأ الذي هو بين في فساده وبطلانه. فقد مر أبو حنيفة رحمة الله عليه يوما بالسوق فرأى رجلا يقف أمام بائع فأجعل يده على الثمرة كأنه يقلب فيه، ثم بحيلة يدخلها في كمه، ثم يجمع ما يجمع ثم يذهب فيأخذ ما سرق فيتصدق به. فقال له أبو حنيفة: يا هذا، ما الذي حملك على ما فعل؟ تسرق أموال الناس ثم بعد ذلك تتصدق بها؟ قال: ألا تدري أن الله رب العالمين يجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فأنا إن أخذت هذا الشيء فكتب علي به سيئة، فأنا أتصدق به فيكتب لي به عشرة، فأكون قد ربحت تسعة. فقال أبو حنيفة: يا جاهل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي إن الله رب العالمين لا يقبل منك ما أنفقت مما أنفقت في معصية الله تبارك وتعالى جمعا. نبينا صلى الله عليه وسلم بينا أن من الزمان الذي سيمر بالأمة زمان لا يبالي الناس أكلوا من خير أم من شر، أخذوا المال من حلال أم من حرام. فقد أخرج البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. لو أنك دققت لوجدت أن هذا الزمان هو زماننا الذي نعيش فيه الآن، فجل الناس لا يفقهون بيعا ولا شراء، ولا يفقهون استئجارا وإجارة، ولا يفقهون حتى فيما يهبونه لأبنائه، بل لا يفقهون فيما يتصدقون به في زكاة أمواله، ويسيرون هكذا على مقتضى ما توحي به إليهم عقوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي لا يعرف طبيعة ما يأكل من حلال أم من حرام فإن طعامه زاده إلى النار. فقد أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. الفم أي ما يدخل الفم، والفرج ما يخرج من الفرج. فالفم حين لا ينظر فيما يأكل ولا فيما يشرب، فإن ذلك يكون طريق المرء إلى النار وبئس القرار. الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وكفى بالتقوى زاد، وكفى بالتقوى شرف. تقوى الله وحسن الخلق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا ينظر في مطعمه ولا ينظر في مشربه هذا فقد الحياء من الله. والحياء والإيمان قرينان، إذا فقد أحدهما فقد الآخر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله، أي نحن أصحاب حياء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أربع يعرف المرء بهن: أهو حيي أم دني؟ أهو عفيف حيي أم فاحش بذيء؟ فأما الأولى حفظ العقل، يحفظ المرء عقله من كل ما يجري فيه، لأن هناك من الفسق ما يسمى بفسق التصور، إنما يجري داخل العقل، من إطلاقات ينظر المرء بعقله إلى ما لا ينبغي أن ينظر إليه بعينه. هذا من فسق التصور، وإن فسق التصور يؤدي إلى فسق النفس، بل يؤدي إلى ضعفها عند معاينة الفتنة. فمن أراد أن يحفظ فرجه فليحفظ عقله، فإن أول طريق الشيطان إلى الفرج من الخواطر، ما يجري داخل العقل من إطلاقات، هذه الإطلاقات تكون بداية الانحراف. استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ الرأس بما فيها من بصر وبما فيها من أنف وبما فيها من فم وبما فيها من عقل، تحفظ عقلك وتحفظ بصرك وتحفظ أنفك وتحفظ فمك، وبالأحرى أن تحفظ لسانك، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. ما يدخل في البطن ينبغي أن يعرف المرء من حلال هو أم من حرام، فإن المرأة يستطيع أن يحاسب نفسه اليوم فيتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستدرك ما فاته. ولكن كيف بعد أن ينبت اللحم في الجسد من المال الحرام فيكون تطهيره بالنار والعياذ بالله؟ أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ذكر الموت والبلى هذا من شأن أصحاب الحياة. وأما من لا يذكر الموت ولا يذكر البلى في القبر فهذا ليس بحيي، لأن الذي يذكر الموت يحول بينه وبين شهواته وبين رغباته، يحول بينه وبين مشابهة مجتمعه وأهل زمانه، وبخاصة أن الله رب العالمين قد أخبرنا أن أكثر أهل الأرض إنما هم يصدون عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الذي لا يذكر الموت والبلى ينافس المتنافسين في دنياهم ويصارع المتصارعين على شهواتهم، ويصبح لا هم له إلا أن يكون في مرتبة فلان في فضله، أو في مرتبة فلان في رئاسته، أو أن يكون له بيت كبيت فلان، أو سيارة كسيارة فلان، لأنه لا يضع في اعتباره أن ذلك كله إلى زوال ودمار. ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. الدنيا والآخرة ضرتان، فمن أحب إحداهما كره الأخرى، ومن مال إلى إحداهما ابتعد عن الأخرى. ولا تجد رجلا جمع ضرتين في بيت واحد وليس في قلبه على وتيرة واحد. فالمرء إذا لم يقدم أخرى زاحمته في قلبه دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الحياء لا يرغبون في الدنيا وزينتها، لأنهم علموا أن الله رب العالمين ما جعل زينة الدنيا إلا بلية، فقال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. والذي يطلق فكره فيما أعد الله عز وجل لأهل طاعته في الآخرة ليعبأ بهذه الدنيا ولو اجتمعت كلها له، لا تساوي عنده شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء، بل إن الدنيا وما فيه لا تساوي في الآخرة ما تجعله المرأة من الحور العين على رأسه. هذه الدنيا التي يتصارع عليها المتصارعون ويتنافس عليها المتنافسون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولنصيفة على رأسها خير من الدنيا وما فيه. لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كالدنيا وما فيه، وإنما قال خير من الدنيا وما فيه. وما يفعل الغطاء بجانب صاحبته، ما يفعل الغطاء على رأس هي من أجمل الرؤوس، ولكن هذا ما لا قدر له في من تلبسه، فكيف بمن تلبس تلك النصيفة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالناس في الحياء درجات، على حسب قيامهم بهذه الأربع يكون قربهم أو بعدهم من كمال الحياء. نبينا صلى الله عليه وسلم بينا أن ما يجمعه المرء سيسأل عنه، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله مرتين: من أين اكتسب وفيما أنفق. فعلى المرء أن يحاسب نفسه الآن، وأن ينظر في المال الذي يدخله بطنه، وأن ينظر في المال الذي يغذي به ولده: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان من شأنه أن تكون خمس الغنائم له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك كله ويتصدق به. وقد وصل الأمر إلى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شكونا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجدون من الفاقة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا شأنه، لم يكن شأنه في طعامه وشرابه ونكاحه ولباسه ومسكنه، هذا شأن من لا شأن له، لأن الدار الدنيا دار من لا دار له، وهي مال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، ولها يركن من لا علم له. إنما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان شأنه في الباقيات الصالحات، كان شأنه في القربات والدرجات والكفارات، فكان يشغل نفسه صلى الله عليه وسلم بأن يبذل ما يبذل من أجل أن يصل به إلى الله رب العالمين. في زماننا هذا أكلتنا بيوتنا وشربتنا، حتى صار المرء عبدا لزوجه وعبدا لولده وعبدا لبيته، لا هم له إلا أن يطعمهم كما تطعم البهائم والحيوانات، لا شأن له إلا أن يكسوهم أفضل الحلل والثياب. أهذا الذي من أجله خلقت؟ أخلقت من أجل أن تكون جماعا نفاقا؟ ما خلقت من أجل أن تكون متعبدا متعلما إلى الله داعيا؟ إذا كان هؤلاء يأخذون وقتك فمتى تعبد الله ومتى تتعلم دينك ومتى تدعو إلى دين ربك وسنة نبيك؟ المرأة تريد كذا وكذا، والولد يريد كذا وكذا، ووقتك لا يتسع إلى ذلك كله، فيشغل القلب ويشغل العقل وتأخذ الفكرة المرأة يمنة ويسرة، حتى يدخل صلاته لا يدري كيف دخل ولا كيف خرج، ويمر عليه الزمان الطويل لا يجد قلبه، وأين يجده وقد تشتت منه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن معاذ رضي الله عنه: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني لا تزال قدم العبد في أرض المحشر لا تتحرك منها إلى جنة ولا إلى نار حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل المرء عن عمره جملة، ثم تأتي فترة الشباب تفصيلا، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم هذه الفترة، لأن الله رب العالمين يجعل لها سؤالا خاصا، يسألك عن عمرك إجمالا، ثم يأتي التفصيل والتمحيص والتدقيق في فترة الشباب، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه، هل اكتسبه من حلال أم من حرام؟ فإن كان قد اكتسبه من حلال، أفي حلال أنفقه أم في حرام؟ ولو أنك أعملت النظر لوجدت أن كثيرا من الناس وإن كان يدقق في ماله عند اكتسابه لا يدقق في ماله عند إنفاقه. عمر رضي الله عنه نزل السوق يوم فوجد أبي ابن كعب رضي الله عنه، فقال: يا أبي، ما الذي جعلك تنزل إلى السوق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اشتهى أهلي اللحمة. مرة ثانية رآه عمر رضي الله عنه وكانت على مقربة من المرة الأولى، فقال: يا أبي، ما الذي جاء بك؟ قال: اشتهى أهلي اللحم يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبي، أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ هذا هو قانوننا اليوم، ما من شيء اشتهيناه إلا اشتريناه، ليس هناك ضبط للنفس في شهواتها ورغباتها، بل إن الناس يتنافسون في أحدث السلع وآخر الموضات، حتى الفقراء. المرأة تكون فقيرة وأبوها يكون معوزا، ويقدر الله رب العالمين لها زوجا، ماذا تفعل؟ تقول: أحدث ثلاجة هي الثلاجة الفلانية، وأحدث البوتجاز الفلاني، وما يسمى بالميكرويف، وأشياء ما نعرف كيف تستعمل ولا كيف تستخدم. ولكن صار اليوم قانون، الرجل إذا لم يفعل ذلك فقد ضيع أهله، دمرهم، جعلهم في كرب كارب وفي حرج حارج. لماذا؟ لأنهم ليسوا على قانون الناس. الناس حينما يتزوجون يفعلون ويفعلون ويفعلون، فلما لا نكون كالناس؟ وهذا قانون الجاهلية، لأن أهل الجهل كانوا يدعون ذلك دينا وقانونا، فكانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من الذي يكسر هذا العرف الباطل في أفراحنا وأطراحنا ومآكلنا ومشاربنا؟ إن الوالد اليوم في بيته يقول لأبنائه أنا ربكم، هكذا يقول أنا ربكم، ما أردتم فأنا ضامن له. يا بني لا يهمنك، طالما أبوك حي فلا تخف، اتق الله، هذه لا تكون إلا لله. ينبغي أن تعلم ولدك أنك تقدر وتعجز، أنك تيسر وتعسر، أنك يصيبك الغنى ويصيبك الفقر، أنك توفق وتخذل، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد. لابد أن تعود امرأتك أن ما يكون من النفقة إنما هو على قدر السعة، فوقت يجعل الله رب العالمين فيه سعة نشتري اللحم والفاكهة ونغدق على أبنائنا مما أفاء الله علينا، ووقت آخر لا نقدر على شراء ذلك فنصبر ونأكل ما تيسر، وتمر الحياة بغير ما كدر ولا عناء ولا مشقة. ولكن لأن القانون صار لا يخرج، لابد للرجل أن يطبخ كل أسبوع مرتين أو ثلاث، ولا بد أن يدخل أبناءه المدارس الفلانية، ولا بد في كل موسم صيف أن يأتي بالملابس الصيفية، وفي كل موسم شتاء أن يأتي بالملابس الشتوية. ولا يصح بل حرام، هذا في قانونه، حرام أن يأتي الصيف ولا نصيف. وتغضب المرأة لأن الرجل لم يذهب بها إلى أماكن العرج، إلى أماكن الاختلاط. هل هذا دين؟ هل هذا تحكيم لشرع الله رب العالمين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه ينبغي على المرء أن يحكم النظر في ماله اكتسابا وإنفاقا. إذا كنت ممن من الله عليك فاكتسبت ما لك من حلال فإياك أن تنفقه إلا في حلال، لأنه إذا أنفق في حرام صار تبعة على المرء وعذب به. ولا بد أن يعلم المرء أن العلم الذي آتاه الله إياه سيسأل عنه بين يديه يوم يلقاه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أقام دينه على أركان أربع، فركن العقائد، وركن العبادات، وركن المعاملات، وركن الأخلاق والسلوك. هذه الأركان لابد للمرء أن يأخذ منها القسط الذي ينجيه من النيران، ولا يصح أن يأخذ ببعضها وأن يترك بعضها،
لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. والمرء إذا قام بركن العقائد وقصر في ركن العبادات فهذا لا ينجيه من النار، وإذا قام بركن العقائد وركن العبادات وقصر في ركن المعاملات فإن ذلك لا ينجيه من النار، وإذا قام بركن العقائد والعبادات والمعاملات وقصر في ركن الأخلاق والسلوك فإن ذلك لا ينجيه من النار. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف أن المرء بشرك ليس بالشرك الأكبر ولكنه يدخل النار، كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أهل الرياء يدخلون النار ولم يشركوا بالله شركا أكبر ولكنهم راءوا في أعمالهم فاستوجبوا النار وكانوا في أول من يدخل النار. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا لم يحسن صلاته بل إذا لم يحسن وضوءه فإن ذلك يكون سببا في دخوله إلى النار. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد توضأ ولكن ترك في قدمه لمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذه اللمعة ما تؤثر في وضوء المرء ولكنها تكون سببا في دخوله النار عياذا بالله والعياذا بجنابه. وكذلك الرجل الذي كان يسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا كان لا يقيم صلبه في ركوعه ولا في سجوده ولا يطمئن بين ركوعه وسجوده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وكذلك في أمر المعاملات، فالرجل يكون محققا للإخلاص على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه ويحقق العبادة كذلك، ولكنه يأكل من حرام فأكله من حرام طريقه إلى النار. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب ابن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. وقال أيضا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سح، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. الناس غاديان، يعني كل الناس يستيقظون من منامهم ويسيرون في حياتهم، ولكن سائر يسير في فكاك نفسه من النار من أجل أن يجوب الصراط إلى الجنة، وسائر يسير من أول يومه في إيباق نفسه في النار والعياذ بالله. فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن ينظر في معاملاته وأن ينظر في عباداته وأخلاقه وسلوكه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن امرأة كانت صوامة قوامة متصدقة ولكنها كانت تؤذي جيرانه، ف فقال: هي في النار، هي في النار، هي في النار، لا خير فيه. وهي التي تصلي وتصوم وتزكي، ولكنها لما خرقت جانب الأخلاق في دين هو دين الأخلاق استحقت أن تكون إلى النار وبئس القرار. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيمنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الآخذين بأسباب دخول جنات النعيم. ونعوذ بالله رب العالمين من كل فتنة مضلة، ونعوذ بالله من كل شهوة مذلة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.